بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. رابعا، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: عندما ذكر اللوازم في القول التي تلزم قول أهل التعطيل، قال رابعا معنى هذا من اللوازم أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. أن هذا أيضا من لوازم كلامهم، أنهم يجعلون كتاب الله عز وجل ليس هو المرجع، وإنما المرجع العقل، المرجع عقولهم، وهذا باطل معنا. ولهذا تجد هؤلاء أهل البدع يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، النقل هو الكتاب والسنة، فما وافق عقولهم أخذوه، وما لم يوافق عقولهم تركوه وتأولوه، وهذا باطل. ولهذا جاءوا بالقاعدة التي مشوا عليها أن إثبات الصفات يخالف العقول، خالف العقول، وهذا كلام غير صحيح. ولهذا قال شيخ الإسلام: بل أننا إذا أردنا أن نثبت الصفات بالعقل نثبتها بالعقل، لأنه كيف يكون إله وليس له صفات؟ وكيف تكون ذات ليست لها صفات؟ هذا شيء مستحيل. فالذي ليست له صفات هو العدم، فلهذا فبالعقل أننا نثبت صفات لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قال خامسا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يجي، وفي قوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. أنا هذا أيضا من اللوازم القوية، أنا يلزم من قولهم نفي الصفات وتكذيب القرآن، ولأنهم يقولون أنه أن هذا مجاز، والمجاز أكبر علامة فيه أنه يجوز نفيه، أنه يجوز نفيه، فمعنى كلامهم أنهم ينفون كلام الله. جاء ربك يقول: لا، لم يأتي، لا يجي، وإنما يأتي ملك أو يأتي رحمته أو كذا. ينزل ربنا، أنا يقول: لا، لا ينزل، وإنما ينزل ملك أو كذا. فهذا تكذيب لما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا الذي أخذ بالظاهر أقام دليله، ودليله هو الظاهر، معنى حجة أهل السنة هو ما ذكره الله ظاهرا، وأما هذا الذي حرف الكلام فما حجته؟ ليس معه حجة في تحريف الكلام، ليس معه حجة في تحريف الكلام. ولأن إن كان مثلا قال هذا مجاز، المجاز أيضا حتى عند أهل المجاز له شروط، فلا يركن إلى المجاز إلا إذا تعذر الأخذ بالظاهر، إذا تعذر الأخذ بالظاهر ركن بعد ذلك إلى المجاز. وهنا لم يتعذر. فلهذا فيلزم من تعطيل من الصفات نفي ما أثبته الله ورسوله. قال: وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. أنا معلوم في اللغة أن الكلام ينقسم عند أهل اللغة إلى حقيقة ومجاز، وبعض أهل العلم وأهل اللغة لم يقولوا بذلك، لأن هذا التقسيم جاء متأخرا، وقد ذكرنا ذلك في الدروس التي سبقت. لكن هنا مما يدل على بطلان المجاز في القرآن أو في اللغة أن من أعظم علامات المجاز أنه يجوز نفيه، معنى يجوز أن تنفيه، فإذا سميناه مجازا فيجوز أنك تنفيه، وهذا باطل بالنسبة لكتاب الله، لا يجوز للإنسان أن ينفي ما جاء في كتاب الله أو حتى في كلام الناس إذا كان كلامه صدق. مثلا يقول: مررت بأسد، تقول له: لا، لم تمر بأسد. فهنا إذا لم تكن عندنا قرينة على أن هذا الأسد هو الرجل الفارس نحمله على ظاهره أنه أسد، الأصل هذا، لكن هذا يقول: لا، هذا مجاز، وينفي أن يكون هناك أسد. أنا لو جاء إنسان ورأى أسدا فقال: رأيت أسدا، فيقال له: لا، أنت كذاب، ما لم ترى أسدا. والمهم هذا فيه نفي لكلام القائل، هذا في الناس، لكن أعظم ما يكون في كلام الله وكلام رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، وهؤلاء يقولون: لا لا، لم ينزل، هذا النزول مجاز. فلهذا كما قلنا، قال الشيخ هنا: أظهر علامات المجاز أنه يمكن نفيه، ولهذا لا يكون مثل هذا في القرآن، لا يكون شيء في القرآن يمكن نفيه. الله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فلهذا كلام الله وكلام رسول لا يصح ولا يجوز نفيه، فلهذا دل على أنه ليس فيه مجاز بل كله حقيقة. وما ذكر فيه مما يستدل به المجاز هو أساليب من أساليب العرب يدل عليه السياق والسباق، يدل عليه السياق والسباق. قال رحمه الله: ثم من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، وهم المعتزلة. المعتزلة جعلوه في جميع الصفات، والجهمية تعدوا إلى الأسماء. قال: ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، وهم الأشاعر والماتريدية، يظنون أنهم أثبتوا سبع صفات، قالوا: لأن العقل أثبتها، والمعتزلة يقولون أن العقل لا يثبتها. المعتزلة والجهمية يقولون أن العقل لا يثبتها، وهؤلاء الأشاعرة أثبتوها بالعقل. فبأي عقل نحكم، أو بعقل من نحكم؟ هل نحكم بعقول الجهمية التي خربت عقولهم حتى نفوا الأسماء والصفات، أو نحكم بعقول المعتزلة الذين جردوا الله عز وجل عن صفات، أو نحكم بقول الأشاعرة المتناقضون؟ الأشاعرة قولهم تناقض، كيف تثبتون سبع صفات ولا تثبتون غيرها؟ ولهذا حجتهم واهية، حجة الأشاعرة أمام المعتزلة، معناه يحاجونهم كيف أثبتتم هذه الصفات، يقولون هذا العقل أثبتها. فيقولون كيف العقل أثبت؟ العقل ينفي الصفات. بأي حجة أنتم نفيتم الصفات؟ يقولون لأنها تفيد التشبيه. قالوا لهم أيضا هنا هذه تفيد التشبيه أيضا، أنتم كيف أثبتتم هذه وتركتم تلك؟ وهذا تناقض. ولهذا يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مذهب الأشاعرة مذهب متناقض، في كثير من المسائل تناقضوا فيها ومنها هذه، أثبتوا بعض الصفات ونفوا أكثر الصفات. قال كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. وتجد أن هؤلاء الأشاعرة لأنهم أثبتوا لله عز وجل إرادة فنفوها عن المخلوق، لأن الأشاعرة يعتبرون جبرية، فنفوا الإرادة عن المخلوق، قالوا الإرادة لا تكون المخلوق أبدا. طيب، الله عز وجل في القرآن أثبتها للجمادات، أثبت الإرادة ليس للإنسان بل للجمادات، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف جدارا يريد أن يسقط، فأثبت الإرادة للجماد فضلا عن الإنسان، وأما الإنسان فقد أثبت له إرادة وفعل. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل له مشيئة، والمشيئة هي الإرادة. لكن هؤلاء خالفوا شرع الله وجعلوا الإرادة إرادة كونية فقط، وأما الإرادة الشرعية ما يثبتونها لله، ولم يثبتوا إرادة للعبد. ولهذا عندهم ينفون كل علة فاعلية أو سببية. ولهذا تجد يقولون أنه ليس هناك شيء له إرادة وله فعل غير الله، ومن أثبت فعلا وإرادة لغير الله فقد أشرك. ولهذا حتى تجرأوا معنى أن يخالفوا حتى لغة الناس وكلامهم. فقالوا مثلا إذا قال الإنسان احترقت يدي بالنار، فهنا نسب للنار فعل، نسب للنار فعل، فهنا أشرك، يقولون أنه أشرك. وهذا سطروه، سطره الرازي في كتابه، وكذلك هو موجود في المواقف للإيجي وشرح الجوهرة للصاوي، أن أذكروا مثل هذا الكلام، وهذا كلام باطل شرعا ولغة. هم يقولون إيش؟ يقولون لا تقول احترقت يدي بالنار، لا قل احترقت يدي عند النار، احترقت يدي عند النار. لماذا؟ حتى لا تثبت للنار فعل، تقول بالنار. مثلا تقول مثلا الزجاجة، الحجر كسر الزجاجة، لا تقول هذا، قل الحجر أو الزجاجة انكسرت عند الحجر، حتى لا يثبتون فعل وإرادة لغير الله. وهذا كلام لا يقبله، معنى غير صحيح لا لغة ولا شرع. الله عز وجل جعل طبائع في الأشياء، فالنار من طبعها أنها تحرق، فلو جعلت لها الفعل ما في شيء، لأن هذا فعلها الذي خلقها الله عز وجل لأجله، فالنار طبعها الحريق. فلو قلت مثلا احترقت يدي بالنار فهذا فعل النار، وليس فيه شيء يدل على الشرك بالله جل وعلا. ولهذا هم يتهمون أهل السنة بالتكفير، وهم أكثر الناس تكفيرا. أنا الآن مثل هذا القول تكفير للناس جميعا، ما من أحد إلا وهو يقول مثل هذا الكلام، حتى لعلهم هم أنفسهم يقولون هذا الكلام. فلهذا فهذا معنى التكفير بشيء ليس مكفر أصلا. قال ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد، معنى الرحمة، صفة الرحمة من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس، يعرفون أن هذا مخصص لإرادة الله جل وعلا، بخلاف دلال. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. أنا لو كان مثلا قالوا الرحمة لأنها لين الجانب، وأيضا كذلك استلزم الرقة، أيضا الإرادة فيها كذلك، لأن الإرادة هي ميل، الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة، فهو أيضا فعل من أفعال المخلوقين، هو الميل، ميل القلب. قال وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. قال فإن أجيب منا هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. فلهذا فهؤلاء ما عندهم حجة في إثبات الإرادة ونفي الرحمة، هذا تناقض. قالوا بهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على شعره، والماتريدية مثل ما احتج بلا شعر والماتريدية لما نفوه على أهل السنة مثل ما ذكرنا قبل. قال فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا، وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا؟ أنا هذا إلزام المعتزلة الأشاعرة، ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ بل كما قال شيخ الإسلام أن المعتزلة في هذا الباب أثبت من الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم بقوا على أصلهم، أما الأشاعرة خلطوا، دخلوا الصفات هذه وقالوا هذه تثبت بالعقل، طيب والصفات الأخرى ما تثبت بالعقل، فتناقضوا تناقضا واضحا. قالوا هذه حجة دامغة والزام صحيح من الجهمية والمعتزلة الأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب. أنا عندهم أمر مضطرد، إثبات الأسماء والصفات. قالوا يثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال هنا الشيخ تنبيه علما ما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، لأن صاحب التعطيل يمر على التمثيل، وأما التعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله مثله بالناقص، وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه تعطيل الممثل: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وهذا الممثل يقول لا بل مثله كذا وكذا. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، فهذا تعطيله من هذه الأوجه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.